الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فانتهينا في اللقاء الماضي في دروسنا من التفسير في هذا المسجد المبارك مسجد قباء إلى قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بعد قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لما أمرهم الله عز وجل بعظيم المطالب وجليل الاعتقاد بين لهم ما الطرائق التي تعينهم على ذلك، فقال وهو أصدق القائلين: واستعينوا، والهمزة والسين والتاء للطلب، واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر والصلاة كثيرا ما يقترنان في كتاب الله، وقدم الصبر لأنه لا يستطيع أن يصلي من فقد الصبر بالكلية. والعلماء تكلموا عن الصبر كثيرا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في موضعه، لكن من حيث الإجمال قال الشيخ المراغي رحمه الله أحد علماء الأزهر، قال: إنما الصبر الحقيقي تذكر وعد الله بحسن الجزاء. ما الصبر؟ تذكر وعد الله بحسن الجزاء. فالإنسان إذا تذكر وعد الله بحسن الجزاء على الابتلاء أن يعافيه، وعلى الطاعة أن يثيبه، وعلى ترك المعصية أن يعوضه، هذا الذي يدفعه إلى الصبر. فما قاله رحمه الله حق. قال أصدق القائلين: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اختلفوا أي أهل التفسير على ما يعود الضمير في قوله جل وعلا وإنها، فمنهم من يقول إنها الهاء تعود على الصلاة، ومنهم من يقول إنها تعود على الاستعانة، ومنهم من يقول تعود على كل ما سلف مما أمر الله به من جليل الاعتقاد وصالح الأعمال. وعندي أن هذا أقرب، ورجح بعض الأجلة المعنى الأول أنها تعود على الصلاة. قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي عظيمة شاقة. ما معنى كبيرة؟ عظيمة شاقة. أنت إذا تحدثت عن العظمة والمشقة تقول كبر، تقول كبر، يكبر بضم الباء. وإن تحدثت عن السن تقول كبر يكبر بكسر الباء، قال أو بفتحها. قال قيس المجنون المعروف، قال: تعلقت ليلى وهي ذات ذوائب، ولم يبدو للأقران من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. فكبر في الشيء العظيم ليس في السن. الله يقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبر ما تدعوهم إليه، وأضراب ذلك كثير في القرآن. والمقصود هنا قول الله عز وجل: وإنها لكبيرة، أي شاقة، إلا على الخاشعين. والخاشعون، وعلى من أبدأ أنا أبدأها بالرفع، والخاشعون مفردها خاشع. وقد قال أهل العلم في اللغة: الخشوع مأخوذ من الأرض المنخفضة المطمئنة. مأخوذ من ماذا؟ أرض منخفضة مطمئنة، يقال أرض خاشعة. في الاصطلاح أجمل ما قيل فيها: هي خشية تداخل القلوب، تظهر آثارها على الجوارح، فتطمئن وتنخفض وتخشع لجبار السماوات والأرض. أعيد: الخشوع في الاصطلاح خشية تداخل القلوب، فتظهر آثارها على الجوارح، فيلحقها أي القلوب خشوع وانخفاض واطمئنان إلى خالقي فاطري جبار السماوات والأرض جل جلاله. فقال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكن يقول بعض أهل العلم، وهذا حق، لا يمكن أن يقال إن هذا المقصود به فقط الخشوع بالصلاة التي قال الله فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وإنما المراد بالخشوع هنا على وجه الإجمال في كل الأحوال، على وجه الإجمال في كل الأحوال. ثم ذكر الله عز وجل بعض صفاتهم فقال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، لا يعمل الصالحون أعمالهم ولا يقبلون على الطاعات ولا ينتهون عن ما نهى الله عنه إلا لعلمهم أنهم سيلقون الله. ومما يخوف المؤمن به نفسه قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذا مما يخوف به المؤمن. فقال الله هنا عن الخاشعين: الذين يظنون. والظن أيها المبارك مفردة تأتي على معنيين: على الاعتقاد الجازم وعلى الاعتقاد الراجح، على الاعتقاد الجازم وعلى الاعتقاد الراجح، وهي هنا على الاعتقاد الجازم اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالنشور، ويؤمنون أن الله عز وجل سيحاسب أحد على ما كان منه. هذا المعنى العام لقول الله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم عادت الآيات تبين قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا إعادة لما كان من النداء الأول. يا بني إسرائيل ناداهم باسم أبيهم الذي إليه ينتسبون، لأنه منشأ فخارهم وأصل عزهم، لأنه ماذا؟ منشأ فخارهم وأصل عزهم، كذا قال العلامة محمد الهرري متع الله به، موجود هذا العالم في مكة الآن، لكنه عمر يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أظنه في 90. فقال في تفسيره حدائق الروح والريحان: إن الله عز وجل ناداهم باسم أبيهم لأنه أصل منشأ فخارهم وأصل عزهم. ثم ذكر النعمة والفضل عليهم جميعا لأنها تشملهم جميعا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لفظ العالمين هنا لا يفيد الاستغراق، وإنما المراد أهل زمانهم. ما المراد؟ أهل زمانهم، أي بنو إسرائيل في ذلكم الزمن كانوا أفضل أهل زمانهم. وهذا يدل أصلا عموما، وقد دل عليه القرآن والسنة، على أن من سنن الله في خلقه التفضيل. الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا قائم في أمر الله، فليست ليلة القدر مثل غيرها من الليالي، ولا شهر رمضان مثل غيره من الشهور، ولا عشر ذي الحجة ذلك اليوم مثل غيره من الأيام، فهذه من سنن الله. ولا مكة والمدينة مثل غيرها من المدن والقرى. فقال الله عز وجل هنا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومن من طرائق التفضيل أن الله جعل فيهم النبوة، ولم يكن الأنبياء في أمة كما كانوا في بني إسرائيل، وكان فيهم الملوك إلى غير ذلك من فضل الله جل وعلا عليهم في تلك الحقب التي مضت ومرت. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا كله تذكير. ثم انتقل القرآن من التذكير إلى التحذير، من التذكير إلى التحذير. قال جل ذكره: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال ابن عطية رحمه الله في المحرر: هذه الآية استوفت المعاني التي ينجو بها ابن آدم إذا وقع في شدة. فإن أي أحد من بني آدم إذا وقع في شدة إنما ينجو بإحدى طرائق ثلاث: إما أن يشفع له، وإما أن يفدى، وإما أن يأتي من ينصره. فهذه الثلاث الطرائق التي ينجو بها أي واحد من بني آدم إذا وقع في شدة. فقال الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نفى الله الثلاث الطرائق كلها. نبدأ بصدر الآية: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يقضي أحد عن أحد، ولا حتى والد عن ولد. وفي هذه الدنيا القضاء بالدينار والدرهم، فعندما يحصل بينك وبين أحد من المسلمين أو غير المسلمين خصومة فيلحقك ضرر فترفع أمرك إلى القاضي، فإن القاضي إذا ثبت لديه أنك قد ظلمت عوضك عما لحقك من ظلم بالدينار والدرهم. تسمعون بإرش الجناية، مال يعطى لمن ظلم، لكن يوم القيامة إنما تقوم الحقوق بالحسنات والسيئات، تقوم الحقوق بالحسنات والسيئات. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهذا من قواعد الحساب يوم القيامة، من قواعد الحساب يوم القيامة. ومن قواعده إقامة الشهود وجيء بالنبيين والشهداء، وأنه لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. ظاهر القرآن في هذه الآية أن الشفاعة منفية عن كل أحد، لكن لا يجوز أن يحكم على الشيء من آية واحدة إذا كانت هناك آيات أخرى ذكر فيها المعنى. ومن جمع القرآن إلى صحيح قوله صلى الله عليه وسلم وصريحه تبين له أن الشفاعة ضربان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفي هنا الحديث عن الكفار، الحديث عن ماذا؟ عن الكفار. أما المؤمنون فالله عز وجل قد أذن بالشفاعة، قال الله عز وجل: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وسيد الشفعاء من الخلق يومئذ نبينا صلى الله عليه وسلم. وعند الترمذي في جامعه، وقبل ذلك عند أحمد في المسند، من حديث عوف بن مالك بن عوف الأشجعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي. من يقول هذا؟ الرسول. قال: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة، وهي كائنة لمن مات ولم يشرك بالله شيئا. أماتنا الله وإياكم على توحيده. أتاني آت من عند ربي، قطعا هو من ملك، وغالب الظن أنه جبريل. فخيرني، وهذا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، أي أن هذا الأمر لم يكن لزاما عليه. فخيرني بين الشفاعة، أي تدخر لي شفاعة يوم القيامة، وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاختار صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الشفاعة. معنى ذلك قطعا عقلا نقلا ظاهر جدا، معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام غلب على ظنه أنه بالشفاعة يدخل أكثر من النصف من هذه الأمة ماذا؟ الجنة. وهذه رحمة واسعة من الله بهذه الأمة، فعفى الله عمن ضيقها على الناس. والله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. والله قال للنبي عليه الصلاة والسلام في قرآنه العظيم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صحيح أن مثل هذا لا ينبغي أن يجرئ المؤمن على المعاصي، لكنه لا ريب أنه يجعل العاصي يفكر في التوبة. ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنه سيدخل من أمته أكثر من نصفها الجنة، أدخلنا الله وإياكم الجنة. وهذا يكون يوم القيامة، يأذن إذا استطردنا يأذن الله عز وجل بالشفاعة. والشفاعة تكون لكل أحد بحسب دينه، بحسب ما قدم. فلما قدم المجاهدون الشهداء أرواحهم جعلهم الله عز وجل يشفعون في الناس حتى يشفع أحدهم في 70 من أهل بيته، وقد يشفع في غير أهل بيته، فيشفع الملائكة يشفع المؤمنون. ثم يأتي بعد شفاعة المؤمنين والأنبياء يأتي شفاعة الملائكة، فالملائكة يطلعها الله على أعمال بعض عباده فينشأ بينهم مودة ولو من طرف الملك نفسه، فالملك يشفع لذلك العبد وهذه الأمة عند الله حتى تنتهي شفاعة الخلق جميعا، فيقول رب العزة: والجنة جنة والنار نار. يقول: شفع المؤمنون، شفع الأنبياء، شفعت الملائكة، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيضع جل وعلا يده في الجنة، يضع يده في النار، فيخرج منها أقواما قد امتحشوا صاروا فحما، ثم يأمر بهم في ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، ثم يؤمر بهم إلى الجنة ويقال: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه، لكنهم قطعا ماتوا على التوحيد، قطعا ماتوا على التوحيد، ماتوا على عدم الإشراك بالله جل وعلا. والمراد من هذا كله بيان إثبات الشفاعة، فالشفاعة في قول الله عز وجل: ولا يقبل منها شفاعة ما كانت عليه يهود وغيرها. اليهود يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه وأبناء أنبيائه، أجدادنا سيشفعون لنا، فلا ضير أن نكفر. فبين الله أن الشفاعة المنفية هي شفاعة أحد لأهل الكفر، ظاهر. ولا يؤخذ منها عدل، العدل الفدية، لكن بعض أهل الصناعة اللغوية يقول: إذا قلت عدل بالفتح فأنت تتكلم عن فدية من غير جنس المفدى، وإن قلت عدل بكسر العين فأنت تتكلم عن فدية من جنس المفدى. واضح؟ قال الله عز وجل في جزاء الصيد: أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، قالها بالفتح، والصيام غير الصيد، الصيام غير الصيد، ليس من جنسه، فجاءت العين مفتوحة. ولو كان من جنسه صيام بصيام يكون بالكسر. قال مهلهل ربيعة: على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخدور، على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور. ويريد أن يقول: ليس هناك أحد من بكر قبيلة الأخرى يقابل من يتحدث عنه وهو أخوه كليب، ظاهر. قال الله عز وجل: ولا يقبل منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يؤخذ منها فدية، ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون. النصرة تكون إما بجلب نفع أو دفع مضار، وكل ذلك منتفي يوم القيامة. فبين الله عز وجل هنا شيئا مما يكون يوم القيامة، قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا ريب أن من أعظم الغبن أن يجتهد الإنسان في الطاعات والحضور إلى الجمع والجماعات، وتكون له في الليل صلوات وفي أيام الدهر صيام، ثم يأتي للناس فيظلمهم ويبخسهم حقهم ويغتر بكثرة صلاته وصيامه. فإذا جاء يوم القيامة ليس لأولئك شيء إلا أن يأخذوا من حسناته، وهذا والعياذ بالله هلاك وثبور وضعف وعجز. فكما من الله عليك بتحصيل ذلك الخير، فليمن الله عليك بأن تتقيه ولا تضيعه على زيد وعمر. وأنا أذكر مما يحمد لأحد الناس الكبار جدا يتقرب إلى مثله، يعني في منزلته في مكانته، فجاءه رجل وأنا حاضر شاهد أسمع وأرى، فاغتاب شخصا عنده عند هذا الكبير، فقال له كلمة ما زالت تخلد في أذني، قال له اسمح. هذا الكبير المسؤول يقول لهذا، قال أنا كل حسناتي قليلة، وقالها تواضعا، الكلام مع الله لابد أن يكون أدبا، حسناتي قليلة ولست مستعدا أن أفرقها على الناس، يعني لا تتحدث، لست مستعدا أن أضيع حسناتي على الناس. فالإنسان يبتلى بغيره، يبتلى بمن يعمل تحت يده فلا يجوز له أن يظلمه، ويبتلى بمن يعمل هو عنده فلا يجوز أن يقول عنه ما ليس فيه، يبتلى الناس بعلمائهم فلا يذمهم، ويبتلى الناس بولاة أمرهم فلا يجوز أن يخوضوا في أعراضهم، ويبتلى الناس بالضعفاء الذين يعملون عندك، وهؤلاء قد لا تتجر على أعراضهم لا تهمك، لكن قد تبخسهم حقهم من الدينار والدرهم، وكل ذلك ولو لم يستطع خصمك أن يثبته في الدنيا يثبته الملك في صحفك، وتراه بين عينيك يوم القيامة وتتمنى لو لم تظلم أحدا قال الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد قلت في دروس مضت وسنبقى نقول إن شاء الله، أي أحد يرجو أن يكون يوما من الدهر إمام في الدين، إماما في الدين يأخذ الناس عنه دين الله ويخلد الله ذكره عبر الأيام، لا يرجو هذا ولا يأمل إن كان تحته أحد تحت يده وهو يظلمه. الله عز وجل قال للخليل إني جاعلك للناس إماما، قال الخليل ومن ذريتي، قال رب العالمين لا ينال عهدي الظالمين. لا أعطي الإمام في الدين أحدا يظلم. نجانا الله وإياكم من كل سوء، غفر الله لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو